بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الله، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحبة الأخلاق في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السابع والخمسين بعد المئة السابقة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن نتكلم في باب الشفاعة من هذا الكتاب، والحديث الذي أمامنا هو الحديث الذي يرويه البخاري في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضريرة وزوجها، والقصة طويلة. قال ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، وفي رواية لو راجعتيه بإشباع الكسر، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، أو في الله لا أريد. رواه البخاري. إلا في آخر درسنا الفارق إن ضريرة هذه كانت أمدا، وكانت متزوجة من رقيق مثلها اسمه المدير. اشترت السيدة عائشة رضي الله عنها ضريرة هذه وأعتقتها، وكان ولاؤها لعائشة رضي الله عنها طبقا للقاعدة الشرعية المعروفة أن الولاء لمن أعتق. وأثنى بسبب تفسير في هذا الموضوع الذي لم تعد حاجة إلى تفصيل القول فيه في عقد من هذا. ولما تحرر خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت ولاية زوجها الرقيق مغيث أو أن تنفك عنه، فقررت الانفكاك عنه، ولكن مغيثا كان يحبها حبا شديدا. ويقول عكرمة أيضا ابن عباس رضي الله عنه: كأني بمغيث وهو يطوف في سكك المدينة يبكي على ضريرة ودموعه تسير على لحيته. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أنه قال: ألا تعجبون لحب مغيث ضريرة ولقرب ضريرة مغيثا؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة قال لضريرة: لو راجعتيه. ولو هنا أداة رجاء وأداة تمني وأداة عرض، ولكن بلطف، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن تفكري في إمكانية العود إلى زوجك. فقالت ضريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تستوضح خلفيات رجائي هذا، قالت له: يا رسول الله تأمرني؟ هل هذا عزما وأمرا لا بد منه؟ إذا سأطيعك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أشفع. وفي رواية بل: أنا أشفع، لا أملك الحجة القائمة التي آمرك به أو على أساسها، ولكنني بدافع من عاطفة أشفع لمغيث وأرجو أن تعودي إليه. فلما رأت أن الأمر ليس عزما وإنما هو استحضار مجرد قالت له لا حاجة لي أي لا أعزم. هذه الخلاصة ذكرناها في آخر درسنا الماضي وقلنا سنتكلم عن تفصيل هذا الحديث وما يتعلق به في الدرس الآخر في هذا اليوم إن شاء الله. أولا هناك جانب لا يهمنا التفصيل فيه موضوع الرق وما يتعلق بزواج الرقيق من الأمة إذا تحضر أو إذا تحضر ما مصير هذا الزواج والولاء ما معنى أن الولاء لمن أعتق. هذا الكلام كله مبسوط في كتب الفقه. باب الولاء معروف، باب العتق معروف، حكم تزوج الرقيق من الحرة معروف، بالعكس معروف. لكن هل هنالك حاجة إلى أن نصدع رؤوسنا بتفصيل القول في هذا الأمر أو في هذه الأحكام التي لم تعد في عصرنا اليوم حاجة إليها؟ لا أقول إلى هذه الأحكام التي نسخت ولم تنسخ، التي ألغيت ولم تلغى، هذه الأحكام باقية لم تلغى ولكنها معلقة، لا هي مرتبة ولا هي منسوخة وإنما هي معلقة، أي إن موجبات هذه الأحكام غير موجودة ولله الحمد. لكن هل من الممكن أن توجد موجبات هذه الأحكام في المستقبل البعيد أو القريب، في احتمالات قريبة أو بعيدة؟ هل يمكن لموجبات هذه الأحكام أن تعود؟ لا، يمكن لموجبات هذه الأحكام أن تعود، ونحن نتكلم عن الإمكان القانوني، عن الإمكان التشريعي، أي الإمكان المنطقي والعقلي، ولا شأن لنا ببعد هذه الاحتمالات أو الطبيعة الإسلامية عددا كبيرا من الأحكام النظرية، لأنها منوطة بأوضاع وظروف لم تتطبق، ولكن احتمال وجود هذه المناقض وظروف قائم جدا، وبناء على ذلك فإن هذه الأحكام ينبغي أن تكون موجودة في معظم أحكام الشريعة الإسلامية حتى نستطيع أن نبرهن على أن الشريعة فعلا صالحة لكل زمان ومكان، وإلا فإن هذه المقولة تبدو مقولة باطلة لا دليل عليها. أقول هذا الكلام لأن في الناس من إذا سمع كلمة في الفقه الإسلامي عن الرزق عن الولاء عن الكتابة، هذه كلها أحكام تتعلق بالرزق، نعم، عن زواج الرقيق للأمل زواجه بالفضة اشمعز وشعر بالتخلف أو بما لا أدري ماذا يريد أن يعبر عنه، فهو لا يريد أن يسمع هذا الكلام أبدا. هذا شعور المتخلف، هذا الشعور عند هذا الإنسان شعور هذا متخلف، وصلاحية شريعة الله عز وجل لكل الاحتمالات الموجودة ولكل الإمكانات نظرت أو لم تنظر تقتضي أن تكون هنالك أحكام مبنية على هذه الأمور وعلى هذه الاحتمالات. نعم، يعني عندما كان بعض العلماء يطلبون ويقولون لو أن الإنسان طار فوق الأرض وأصبحت الكعبة في أدنى يعني من مستوى النظر بالنسبة إليه كيف يصلي هذا الإنسان؟ ربما يوجد في ذلك الوقت من يشمئز من هذه الفرضية ومن هذه التكبيرات ويقول هذه أحيلة مجنحة، يعني ما ينبغي للفقهاء أن يضيعوا وقتا بتصويرها. ولكن هذا الذي قاله الفقهاء وقع ويسأل عنه الناس اليوم عندما يركب الإنسان الطائرة وترتفع إلى أجواء الفضاء ويقوم أحدنا ليصلي قطعا يقفز إلى ذهنه هذا السؤال. ولولا أن فقهاء الشريعة الإسلامية طرحوا هذا السؤال وأجابوا عنه قبل أن يروا الطائرة، أجابوا عنه بمقتضى يقينهم بأن كل ممكن بعد احتمال وقوعه أو قرب احتمال وقوعه ينبغي أن يغطى ببيان حكم شرعي. كانت هذه من مظاهر كمالات الشريعة الإسلامية ولم تكن من مظاهر نقائص الشريعة الإسلامية. هذا الشيء واضح جدا، وهنالك أمثلة كثيرة جدا فرضيات فقهية الفقهاء ذكروا أحكامها بناء على تخيل وقوعها، واليوم نذكر أحكامها بناء على تجسد وقوعها. فهل إذا حفظت الشريعة الإسلامية بأحكام لأمور غير واقعة الآن لكنها ممكن أن تقع في المستقبل عندما تحكم الشريعة الإسلامية بهذه الأحكام، أفيكون ذلك دليلا على كمالها واحتوائها وصلاحيتها لكل الظروف، أم يكون ذلك دليلا على خيالية هذه الشريعة؟ طبعا الجواب واضح. فالشريعة الإسلامية تفرض أن البشرية يمكن أن تتحول بعضها أو كلها في يوم من الأيام إلى شرائح من الوحوش يفتك بعضها ببعض قتلا تدميرا استرقاء ممكن إذا وقع هذا وهذا ممكن الوقوع. فما هي الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تغطي هذه الوقائع؟ وما واجب المسلمين متى يملكون أن يعاملوا أعداءهم بالمثل ومتى لا يملك ذلك؟ وإن عاملوا أعداءهم بالمثل أمور تفرض نفسها في المجتمع، ما الأحكام المترتبة عليها من زواج من طلاق من ولاء من ميراث من حقوق اجتماعية؟ كل هذه الأشياء لا بد من معرفتها. ولذلك نحن نقول لم نعد ولله الحمد الآن محتاجين إلى أن نصدع رؤوسنا بهذه الأحكام، ولكن ينبغي أن تكون موجودة موفورة في موسوعاتنا الفقهية، لا في كتب الفقه الموجبة الصغيرة، لا في موسوعاتنا الفقهية، وينبغي أن توضع في مكتباتنا. فإن عافانا الله من الاحتياج إلى الرجوع إلى هذه الأحكام ثانية فذلك هو المأمول بالإنسان أن لا ترتد إلى الوراء وأن لا توجد أي شريحة من الوحشية الإنسانية البشرية في عهد من العهود. وأما إن خلت آمالنا في الناس ووقع هذا الذي خشينا منه وحار الناس وجاءوا وقالوا ماذا يصنعون؟ عدنا إلى موسوعة الفقه الإسلامي ورأينا هذه الأحكام كلها مفسرة مبينة معروفة، وهذا من كمالات شرع الله سبحانه وتعالى. وأنا أعجب لإنسان إذا سئل عما تفعله دولة ما في ظل حرب حالة يعني استثنائية، إذا سئل عن بعض الأعمال اللاجئة التي تقع في تلك الدولة يأتي مقللون ومشبهون
لها أن تلجأ إلى أحكام الطوارئ في العقاب الاستثنائية وشرع الله العظيم، ليس له أن يلجأ إلى أحكام الطوارئ في العقاب الاستثنائية. السحل والمحل والمحل كل ذلك مبطن بأحكام الطوارئ. ورئيس الدولة في أي مجتمع ترسمه أو ترسم له القوانين تشريعيا تقوي الطوارئ، ثانيا أو ثالثا في دستورها يقول لرئيس الدولة أن يعلق القانون ويقف الأحكام أحكام الطوارئ. أليس كذلك؟ له هذا كما أنه توجد بأحكام طوارئ في المجتمعات والقوانين الوضعية، توجد أحكام طوارئ في الشريعة الإسلامية وهي التي تسمى بأحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية. نعم، ولها بنود لكنها أكثر تنظيما من بنود القوانين الوضعية وأكثر انضباطا، فلا يستطيع المنفذ من شريعة الله أن يتحرك تحركا مطلقا تحت مظلة قوانين الطوارئ أبدا، يتحرك لكن ضمن جثتين شرعهم الله عز وجل وألزمه أن يتحرك ضمن إعلام الحرب، إعلام إنهاء الحرب، إقامة السلف موجود مؤقت غير مؤقت، استئمان عقوبة الاستئمان، معاملة الأسرى، أنواع معاملة الأسرى، كل ذلك داخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، أي داخل تحت ما يسمى في عرف القوانين الوضعية بماذا؟ بأحكام الطوارئ. لا يعتبر لمن ينتقص الشريعة الإسلامية من سبب هو ذاته مظهر كمال عنده في القوانين الوضعية، هذا السبب عندما يوجد في القوانين الوضعية مظهر كمال، وعندما يوجد هذا السبب ذاته في القوانين أو الشرائع الإسلامية مظهر زائد مظهر التخلف. هذا شيء عجيب، وإن أردنا أن نبحث عن تحليل لهذه الظاهرة العجيبة فتحليل ذلك مرده إلى شيء واحد، هؤلاء الناس ابتلوا بمرض يسمى قابلية الاستعمار، لا الاستعمار، مرض أشنع اسمه قابلية الاستعمار، أناس نفوسهم مهيئة لقبول الاستعمار، مهيئة لأن يكونوا عبيد الأدلة لا لأن يكونوا سادة الأحرار. وعندما تبتلت أمة بهذا المرض فلا أظن أننا قادرون أن نجد لهذا المرض علاجا قط. ومع ذلك فإني أعود فأقول لقد عافانا الله منذ عصر السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه، لم نعد بحاجة منذ عصره إلى اليوم إلى أن نصدع رؤوسنا بأحكام الرق والولاء والكتابة وما إلى ذلك وكل ما يتفرع عنها، لأن المجتمع الدولي اتفق كله وفي مبادرة من الخلافة الإسلامية متمثلة في خليفتها السلطان محمد الفاتح أن لا يسترق أحد أفرح. ولما تم الاتفاق على هذا طبعا المسلمون كانوا ينتظرون هذه الفرصة، وكانوا ينتظرون أن يرفع أعداؤنا أيديهم عن استرقاء الأسرار حتى نرفع نحن بدورنا أيدينا عن استرقاء أسرى، واستمر الأمر إلى يومنا. ولكن إن سمعتم أن هنالك اليوم من يسترق أو من يشتري أرقاء من بلد ثم يرحلها إلى بلد آخر فاعلموا أنها القرصنة ولا شيء غير القرصنة، وإن غفل ذلك بأحكام مزيفة من الشريعة الإسلامية منذ عصر السلطان محمد الفاتح لم يوجد رفق شرعيا حقيقيا على وجهه أبدا إطلاقا. لكن في القرصنة بابها مفتوح في كل عصر يمكن أن يكون، وهذا شيء ما ينبغي أن يلتمس على الإنسان الخطير والمثقف المسلم بالاسترقاق الذي يأتي من أقنية وبسبب ظروف معينة سبق أن شرحناها والعوامل المؤسفة ليس لها يدر في جرها إلينا. هذه النقطة التي لم ترونها الشيء الذي نريد أن نقف عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من وهذا حكم شرعي لأنها أصبحت فرضا فاختارت نفسها كما قال علماء وانفكت عن زوجها منه. ولكن المشكلة التي نجمت عن ذلك أن مضيفا كان يحبه وكان يهواه وكان متعلقا به، وقد آذن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان دائما يفكر بشأن مزيد وبشأن ضرورة ويسأل الصحابة كما رأيت يسأل سيدنا عبد الله بن عباس ألا تعجبون من حب مزيد لبريرة ومن ضرب بريرة لمزيد، أي إنه لشيء عجيب أن لا يتطابق القلبان. الشيء المعروف والمألوف عادة أن الفؤاد الذي يتجه بالحب إلى فئة لابد أن تنعكس هذه المشاعر ذاتها من الفؤاد الآخر فيتطابق الشعورات. هذا هو الأمر وهذا هو الغالب، ولكن في كثير من الأحيان وقع الشذوذ، وهذه الحالة فيها نفس الشذوذ. ومن هذا يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة حفظت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرجو ذلك أن تعود إلى مدينة بالأسلوب الذي قال وسمعته لو راجعتني ولاحظنا من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بذلك الإنسان، وإنما كان موقفه موقف الشفيع. وهنا نقف لنحلل جانبا من جوانب الأحكام الإسلامية التي لا تدخل في الأحكام التقنينية ولكنها تدخل في عموم المبادئ الأخلاقية، وهذا شيء اختصت به الشريعة الإسلامية. وباختصار نقول إن التعليمات الإسلام التي خاطبنا الله عز وجل بها عن طريق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي تصنف إلى درجتين. الدرجة الأولى لهذه الأحكام هي درجة الأحكام الشرعية التي تغذي مبادئ العدالة الأساسية في تعامل الناس بعضهم مع بعض، أي أحكام شرعية تحرص علاقات الناس بعضهم مع بعض ألا يتسرب إليها ظلم، ألا يدخل على حي، ألا يقع بين الناس بعضهم مع بعض أي تجارب أي سوء أدب. هذه درجة من الأحكام تأتي ملزمة تأتي حاكمة. فأنت مثلا تنظر إلى أحكام البيع، هناك شرائط يجب توفرها، أركان يجب تحققها، مبطلات البيع إذا وجدت أو وجد واحد منها حتما يبطل. هناك كذلك تماما أحكام للشركات للرهن للإيجار من الرائع للقراب لمختلف انواع العقود. ذلك احكام مثلها ايضا العقودات كلها صارمه كلها موجبه كلها تفرض فرضا. ومن اجل هذا تصاغ هذه الاحكام باسلوب قانون تلاحق السلطة التنفيذية تطبيقها. فإن لم تنفذ لاحق العقاب القضائي الذين يحاولون أن يتسللوا بهذا ويحرموا من تطبيق هذه الأحكام. تلك هي أحكام الشريعة الإسلامية في الدرجة الأولى. أعود فأقول ما هي هذه الأحكام؟ ما عنوانها؟ أحكاما أقامها الله عز وجل لحراسة أصول العدالة الاجتماعية ولحراسة العلاقات الاجتماعية أن يتسبب إليها ظلم، تظالم، حيل، إساءة، خداع، وش، نحو ذلك. هذه الأحكام عندما يكلف رسول الله بحراستها وبتطبيقها أفيرجو الناس تطبيقها رجاء أن يعزم عليهم الأمر عزما؟ يعزم الأمر عليهم عزما. ولو أن إنسانا يعني اعتذر عن التطبيق وأصر على الاعتذار لجاء دور العقاب ولعاقبه الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الأحكام أو هذه درجة من أحكام الشريعة الإسلامية تسمى تشريعات. تشريعات إسلامية تقاس بطريقة قانون وتحرسها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولا بد من أن تنفذ. الدرجة الثانية من الأحكام الشرعية وهذا ما لا تجده في القوانين أبدا هي أحكام أخرى أخلاقية ترعى ما وراء أصول العدالة والعلاقات الاجتماعية في المجتمع، ترعى ما وراء ذلك من الأمور المحببة في نظر الشارع للإنسان. ولكن ينظر الشارع الناس إلى التحليل فلن التضحية، تضحية الإنسان بنفسه بماله بمتعته بحفاظ نفسه في سبيل الآخرين. هل ممكن والأحكام المتعلقة بهذا كثيرة جدا، هل يمكن لهذه الأحكام أن تحكم تحت رائحة التشريعات القانونية؟ هل يمكن للسلطة القضائية أن تكون حريصة على تنفيذها ملزمة للناس بتطبيقها؟ لا. هنالك مبادئ أخلاقية تسمى الإيثار، مبادئ الإيثار، والإيثار حديث طويل جدا، بل هنالك نظرية متكاملة اسمها نظرية الإيثار في الشريعة الإسلامية. متى يشرع الإيثار؟ أحببت أن أثيرك بمال، أحببت أن أثيرك بمتعتي، يعني أفضل متعتك على متعتي. إذا أردت أن أثيرك بأي حفظ من حظوظ نفسي التي ملكني الله إياها، متعني الله عز وجل بها، هذا يسمى إيثارا. لكن هل يمكن لمبادئ الإيثار هذه أن تركن بشكل قانوني؟ لو رسمت بشكل قانوني لكانت السلطة القضائية مكلفة للناس بتطبيقها، ولكانت السلطة التنفيذية تلاحق الناس بالعقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. ولو أن الأمر كان صار على هذا المنوال لانعكس الأمر تماما. قيمة المبادئ الأخلاقية أن تنفذ بحافز داخلي، فإذا نفذت بواضع شبه قال لي ينبغي أن تضحي بمالك أو بمتعة نفسك أو بوقتك في سبيل أخيك وإلا سأعاقبك. طيب ممكن تحت سلطان ما الذي سيؤول إليه الأمر؟ سأبذل ما أملكه من متعة أخي ولكني سأحصي قلبي حقدا عليه بالمقام. تلاحظون هذا؟ لأن الأمر لم يأتي طوعا وإنما جاء قصة. والشارع من هو الشارع؟ الشارع ليس رجلا مثلي ومثلك لا يعلم خفيات السبيل. هو رب العالم، هو ذاك الذي خلقنا فسيانا فصاغ نفوسنا ووضع فيها الفكر الأصيلة والشهودات العارضة، فهو عندنا يضع لنا المبادئ الأخلاقية غير المنزل يعلم كيف ينتقيها، وعندما يضع المبادئ القانونية المنزلة يعلم أيضا كيف ينتقيها. فمثلا قتل رجل إنسانا بدون حق، الحكم التشريعي هنا إذا ثبت هذا الأمر القصاص، هذا القصاص حكم تشريعي من الدرجة الأولى يجب تطبيقه. ولكن الحكم التشريعي الذي يجب تطبيقه يروح مبدأ أخلاقي، مبدأ أخلاقي ما هو؟ الدعوة همسا وبرجاء كرجاء سيدنا الله عنه وتستعيد عنه دية. نعم لعلك تفعل هذا، لا انذار، ولو انذرت لأسأت الى المجتمع. لكنني احرك نياط الحب، احرك معاني الانسانية، فاذا تحركت بالعمة ويا مرحبا، وعندئذ ينفق ذلك الحكم التشريعي الحتمي ببديله الاخلاقي بدون ان يقع اي نزيف في المجتمع. وانظروا الى هذين المبدئين في كلام الله عز وجل، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ثم ماذا قال؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. انظروا الى الكلمه الاولى الزام، كتب عليكم القصاص بالقانون شرع نافذه. لما جاء وقت استمرار العواطف لتجاوز القصاص الى الديان جاء الاسلام بشكل اخر يستثير الشجون يستثير العواطف، فقال ربنا عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء ذكر ولي المقتول بصله الاخوه التي بينها بينه وبين القاتل واعلن عن هذه الاخوه وسمى القاتل باسمه الاخ فقط. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فيه استنعار لعاطفه ولي المقتول الذي يريد ان يتجاوز القصاص الى بهذه الطريق، وفي الوقت نفسه يسترهب من القاتل اذا فعل ذلك الطرف هذا العمل الاخلاقي، يستنده الى ان يكون صاحب ذلك صاحب انسانيه فيبادر ويستعجل بدفع هذه الديه. نعم حكمان، اولهما من احكام الدرجه الاولى، الثاني من احكام الدرجه الثانيه. هذا المبدا موجود بكثره في الشريعه الاسلاميه، وهذا المبدا يمكن ان يعني تنتصر عنوانان اسمه التضحيه والانفاق. وللتضحيه ضوابط ونظام وقيود، وللانفاق ايضا ضوابط ونظام وقيود. فليس للانسان ان يؤثر اخاه بكل شيء، ملك اشياء لا يجوز فيها الله نعم. وهناك أشياء يجوز فيها الإيثار. فإذا زاد الإيثار، هذا الإيثار ندعو إليه باسم القانون الملزم ندعو، أم باسم الأخلاق المحببة ندعو باسم الأخلاق. وهذا الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريرة من هذا النوع. ممكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزمها أن تعود إلى زوجها، نعم، وما يقول لها لو تراجعيه أو لو راجعتيه، فمثل يأمرها أمرا. وإذا لوجد رسول الله أن هذه المرأة تسعى سعيا حثيثا إلى تنفيذ أمر رسول الله، وكان هذا يعني يسر فؤاد المصطفى، لماذا لم يفعل؟ وهذا سؤال ثاني في هذا الموضوع، لماذا؟ يعني لو قال لها نعم أنا أريد منك أن تعودي إلى زوجك، انظري إلى حالته، أسعديه وعودي إليه. طيب، وإذا كانت ستفعل، فلماذا لم يفعل رسول الله؟ كل، انظروا إلى الجواب أيها الأخوة، كل عمل أخلاقي أو كل عمل من أعمال الإيثار من شأنه أن يقضي على مبدأ من مبادئ العدالة، يعود هذا العمل الأخلاقي إلى أساسه بالمطلوب. العمل الأخلاقي سليم والإيثار رائع والتضحية ممتازة، بشرط أن لا تعود إلى أصل من أصول العدالة الأساسية بالنسب. فإذا رأينا أن الأمر سيؤول إلى هذا، لا، أيهما استبقاء ميزان العدالة السليمة أولى من أن نبقى إلى إنسان يكلفنا التضحية بموازين العدالة. طيب، وهل لو أمر رسول الله بريرة بأن تعود إلى زوجها سينصف القانون من قوانين العدالة؟ نعم، عندما تلزم بريرة أن تعود إلى زوجها وهي له كارثة تحت الجبر والإنذار، أفنكون قد فعلنا ما نحلم به حقيقة أم فعلنا ما نحلم به ظاهرة؟ ثم إنا وضعنا قنبلة موقوتة في هذه الدار بدلا من أن نملأها أزهارا فياحة بالعدوية. عندما تجتمع بريرة إلى زوجها وهي له كارثة فإنها لن تزوجها ويسود بينهم الشيطان، ولسوف تعامله بالأخلاق السيئة. هي استطاعت أن تلبي رسول الله فتعود، لكنها لم تستطيع أن تلبيه فتعامله معاملة المحب للمحب. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. وإذا آل الأمر إلى هذا فلا شك أن حياة مغيث ستنتقل من شقاء إلى شقاء أشد، ولسوف يجد أن ماضيه كان خيرا، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في أن الله شرع الطلاق، وهو ما لا يدركه بعض الحمقى وكثيرا من السذج. ومن هنا تجد التعايش الدقيق بين مشروعية الطلاق كحكم في الدرجة الثانية الأخلاقي، وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق، من أبغض الحلال إلى الله لكنه مع ذلك حلال. طيب لماذا؟ الشارع يريد من الناحية الأخلاقية أن تظل الصلة بين الزوج والزوجة عامرة، وأن لا تتحول إلى أنكار، وأن لا يتحول الحب إلى مكارة. هذا ما يتشوف إليه الشارع. ولكن عندما يقع القتال وعندما يتحول الحب إلى بغض من طرفين أو من طرف واحد، أفهنالك أمل إذا استشرى هذا البغض؟ أفهنالك من أمل لو أغلقنا الباب عليهما ومنعناهما من أن يتفرقا كما قال الله أن يتفرقا يغني الله كل من سعته؟ في هذا أمل أن نحول هذا الشقاء إلى سعادة، نفرض أنك نجحت في رفض سنين يكره الواحد منهما صاحبه، افرض أنك نجحت في رفض الواحد منهما بالآخر، أفتنجح في أن تربط بين قلبيهما بالوقت؟ لم تستطيع. فإذا نجحت في الأولى ولم تنجح في الثانية، أفتكون قد كرست أسباب الشقاء في الدار أم كرست أسباب السعادة؟ تكون قد كرست أسباب الشقاء. ومن هنا فإن الشارع أعلن عن كراهيته للطلاق، وفي الوقت ذاته فتح أبواب الطلاق، أعلن عن كراهيته حتى نلمي الحب في أفئدتنا فلا ندع هذه الأفئدة تصل إلى نقطة لا عرض، وفي الوقت ذاته فتح النوافذ لكي لا ينفجر الدار ولكي لا تتحول الكراهة إلى ظلم شنيع وخطير. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل أيضا، أيضا حكمان، أولهما من نوع الأول، الثاني من نوع الأخلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، ثم قال ابنتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. انظروا الأسلوب التي وضع الأول، وضع الأحكام صارمة، هنا صاغها بأسلوب أخلاقي. والله يعني المطلقة يجب أن تعتد ثلاثة قرون، وما ينبغي أن تكتم ما ظهر في الرحم إذا كان هنالك حمل. وعلى كل حال فالمأمون إذا رجعت إلى زوج أن ترجع إلى زوجها الأول، والمأمون أن يعود الزوج فيحن إلى زوجته الأولى ويعود إليه المأمون. ولكن الشارع لم يحول هذا المأمول إلى حكم قانوني ملزم، تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا نجده في القوانين الوضعية أبدا، لأن يعني القوانين الوضعية إنما تحرسها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ومن مثل هذه الأحكام الأخلاقية لا مجال لها في مثل هذا المرأس، وإنما المسألة مربوطة بضمير هذا الإنسان وأخلاقه الشخصية. أما الشريعة الإسلامية فتتبنى هذه البنية التشريعية كلها بدءا من الأخلاق إلى القوانين الملزمة، وللقوانين الملزمة سبل تطبيقها، وللقوانين الأخلاقية سبل تطبيقها أيضا. فما هي سبل تطبيق القوانين الأخلاقية؟ التربية، الإيمان بالله، الحب في الله، حب الإنسان لأخيه الإنسان، هذه المعاني التي تهدف الإنسان عن طريق العقيدة هي ضمانة لذلك، هي ضمانة لذلك، ولا تحتاج في هذه الحالة لا إلى سلطة قضائية ولا إلى شيء، ولكن الإنسان في هذا أمير نفسه، لا القاضي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لذلك بريرة كانت أميرة نفسية، ولعلها أكثر أنها إن أرادت أن ترجع إلى زوجها لم تستطيع أن تسعده لأنها لا تحبه، والإنسان يملك أن يتصرف كما يشاء في نطاق تصرفاته العدمية، أما في نطاق مشاعره القلبية فهو منفعل وليس بفاعل، يعني لا يملك اختيار، ولذلك لم تشاء أن تنفذ ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء، أو يمكن أنها لم تكن قد ارتفعت إلى هذه الدرجة العالية من تزكية النفس، ولو أن المسؤول كان غيرها ربما ضحت، وربما مارست ضغطا على نفسها ورجعت إلى زوجها. وأيا كان الأمر، أفيستطيع رسول الله أن يجد لنفسه دورا في هذا الموقف؟ لا يجد لنفسه دورا في هذا الموقف أبدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تحول إلى ملاطفة الزوج عند ذلك، تحول احد الى ملاطفة الزوج لكي يوقع، وهذا من دعا اليه حالا، ولكي يملا فراغ قلبه شعور اخر. لذلك سبحانه وتعالى يبتلي ويعين، وايا كان الامر ايها الاخوه، وبه نختم درسنا هذا، فان شريعه الله عز وجل شريعه عجيبه في رعايتها للعداله التي هي جذور المجتمع، وفي رعايتها للحب، وفي رعايتها للعواطف، وفي حمايتها للذوق الانساني. ويتجسد هذا كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاسلوب الذي كان يعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. نعم، وهذا الكلام له تفصيل طويل الليل، واظن ان الوقت قد ادركنا. نعم، طيب، اذا هناك لا تزال دقائق يعني لصلاه العشاء او لاذان العشاء. هذا المعنى ايها الاخوه قد يعود بنا قليلا الى الوراء، عندما قلت الحساب ليس دائما مشروعا، ولا اريد ان افتح ملف الاحكام الفقهيه في هذا السبب، اي الاحكام الاخلاقيه، انما اقول باختصار كل ما ملكك الله اياه تستطيع ان تؤثر اخاك فيه، كلما متعك الله عز وجل منه بحق واتاح لك التصرف فيه لشخصك، اتاح لك الايثار فيه ايثار اخيك على نفسك فيه. تنظر وتطبق الشاعر جل جلاله في العبادات، لم يعطك حق ان تتصرف بهذه الطاعات وما ينوبك من ورائها من اجل، ليس لك ان تقول هذا ملكي اخذه ان شئت واعطيه للاخرين ان شئت، ولذلك فلا اثاره في العبادات ابدا، كل العبادات لا اثاره فيها. لو انك دخلت الى المسجد والصف الاول فيه فرجه، ولكنك رايت اخا لك او استاذا لك فاثرته على نفسك، فهذا ايثار خاطئ لا اثاره في العباده. ولو انك وجدت مكانا واحدا في المسجد لتصلي الجماعه فيه، وانتما شخصان تتسابقان الى هذا المكان، فليس الايثار ها هنا مشروعا، وليس لك ان تقول تفضل انت والله صلي على بيتك على سرعه الا صلي بالبيت من صلي، هذا الايثار باطل. كذلك لا يجوز للانسان ان يثر اخاه فيما لا يملك التصرف فيه. هل املك ان اتصرف بجسدي؟ لا املك. هل املك ان اتصرف بحياتي؟ لا املك. اذا لا املك ان اوصل اخي بحياتي. ولذلك قال ليس لي ان اعطي ضفعه مني لاخ لي وانا اعلم ان هذا التبرع سيهدني. يقول هذا ايثار؟ لا، هذا ليس بايثار. وانتزاع قلب من انسان حي حياته مستقره او لم يمت موتا مستقرا غير جائز، ولو انه اخر فهذا الايثار باطل. ومن هنا كانت حرمه الانتحار، فاذا انتحر الانسان بدون منجر فهذا اصلا لا ايثار فيه، واذا انتحر الانسان حبا لانسان اخر كذلك هذا باطل غير جائز، لان الايثار في هذا الامر باطل. وهنا تعترضنا صوره هؤلاء الفرق الفدائيه التي تغامر فتضحي بحياتها في سبيل ماده، في سبيل دفع عدوان، هذا نوع من انواع الايثار عظيم. ولكن انظروا انطلاقا من هذا المبدا الذي قلت، هل لهذا الانسان ان يفعل هذا الفعل؟ لا، ليس له. لكن لو كان هذا الانسان فقيها يجب ان يفعل. كيف هذا؟ هذا الانسان الفدائي عندما يغامر بروحه في سبيل اعاده الارض الاسلاميه، في سبيل ان ينشر نكاره في صفوف الاعداء، يكون هذا الانسان مؤمنا بالله، واثقا بالله، متوكلا على الله، مؤمنا بان الله خالقه المعلم المعجزات والخوارق يغامر لكن يستقر في دماغه انني الان اغامر وانا متكل على فيض من الله عز وجل واقرا انه سيحميني بخوارق من لدن وانه لن يهلكني وهو قادر على ذلك. فانا انما اعمد بعملي هذا الى اهلاك هذا العدو وانا استنجد بلطف الله ان يحميني بخوارقه. ودخل هذا الانسان بهذا الشعور لا تكلم فهم ولكن شعور كيمان غامض فان الله عز وجل يكتبه في هذه الحاله شهيدا ولا يكتبه منتحرا. والفرق بسيط لكن الفرق اين هو يستقر؟ يستقر في الفؤاد ولا ياتي بالتكلم كما يقول الامام الشاطبي في الموافقات. هذا لا يكون الا من انسان فاض قلبه ايمانا بالله وفاض قلبه ثقه بالله ويقينا بان الله عز وجل قادر على ان يحميه بخوارق الامور. فاثنان وما يسمى عملا واحدا وكلاهما يموت، اولهما يموت منتحرا اثما لانه اثر حيث لا تشرع القصه، والاخر يموت شهيدا. والسبب فرق ما بين الشعورين وفرق ما بين الهدفين. واذا كان الامر كذلك فنحن اذا نملك الان دستورا عاما لكل شيء يشرع فيه القصه ولا يشرع، او لكل شيء تشرع فيه التضحيه او لا يشرع التضحيه. وايما كان الامر فان المساله تقوم على اساس من القيم الاخلاقيه لا على اساس من الاحكام التشريعيه الملزمه. والحمد لله رب العالمين.